بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول بيع الفضولي، وقد كان آخر ما تعرضنا إليه الحديث عن الأدلة التي استدل بها الأصحاب للقول بصحة بيع الفضولي مقابل الرأي الآخر الذي قال بعدم صحة هذه المعاملة وإن لحقتها الإجازة. استعرضنا أدلة المشهور القائلين بالصحة، والآن نود استعراض ما استدل به القائلون بعدم الصحة وإن لحقت الإجازة. قد عرفت منا وجود خلاف في صحة عقد الفضولي الذي تتعقبه الإجازة، وأن هناك من حكم بعدم صحة عقده مطلقا. الكلام في ما هو الدليل الذي استند إليه القائلون بعدم صحة العقد. استند القائلون بعدم صحة عقد الفضولي مطلقا، سواء لم تتعقبه الإجازة أم تعقبته الإجازة، إلى أمور. الأمر الأول، قالوا التمسك بقوله سبحانه وتعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، تقريب دلالتها على المدعى بعدم صحة عقد الفضول مطلقا بأحد وجهين. الأول التمسك بمفهوم الحصر، فإن أداة الاستثناء التي تضمنتها الآية الشريفة تفيد حصر الصحة في خصوص ما إذا كان العقد متضمنا الرضا، ولا ريب في أن العقد الصادر من الفضولي لا يصدق عليه أنه تجارة عن تراض، فلا يكون حينئذ مشمولا للآية القرآنية. وبكلمة أخرى، إن المستفاد من الآية الشريفة حصر الصحة في خصوص التجارة عن تراض، وليس ذلك منطبقا على العقد الصادر من الفضولي، فإن العقد الصادر من الفضولي ليس تجارة عن تراض، وبالتالي يحكم بفساده وبطلانه. الوجه الثاني التمسك بمفهوم الوصف، فإن الآية الشريفة قد تضمنت أو قد علقت صحة العقد ومشروعيته على ما إذا كان العقد موصوفا بالرضا، وهذا يعني أنه لو صدر العقد من دون وجود رضا من المالك يحكم بفساده، وإنشاء العقد من قبل الفضولي موجب لعدم تحقق الرضا من المالك حال إنشائه، فيكون الوصف المأخوذ في الصحة منتفيا فيحكم بفساد العقد حينئذ. النتيجة أنه إن كان بلحاظ مفهوم الحصر أو كان بلحاظ مفهوم الوصف، فإنه يلتزم بدلالة الآية القرآنية على عدم صحة عقد الفضولي مطلقا، سواء تعقبته الإجازة أم لم تتعقب. المصنف حفظه الله أجاب عن التقريبين بأن المطلوب تحققه في صحة العقد من حصول الرضا لينطبق عليه عنوان التجارة عن تراض، سواء بنحو حصر الصحة في خصوص التجارة عن تراض دون غيرها، أم بنحو تعليق الصحة على خصوص التجارة الموصوفة بكونها تجارة عن تراض. يعني سواء أخذت الأمر من باب مفهوم الحاصر أم أخذتم الأمر من باب مفهوم الوصف، ما أردتم هذا أم ذا حاصل. متى حصلت الإجازة من قبل المالك؟ ورضي المالك بالعقد الصادر من الفضولي، لأنه سوف يكون العقد حينئذ منتسبا إلى من؟ إلى المالك. ومع انتسابه إلى المالك وحصول الرضا المتأخر من المالك ينطبق عليه عنوان التجارة عن تراض. صار واضح؟ إذن إن شئت قل تمام الموضوع في الآية القرآنية حتى ينطبق عنوان التجارة عن تراب فيكون الحصر فيها أو يكون الوصف من خلالها نسبة العقد لمن؟ للمالك. ومع وجود الإجازة من المالك والرضا بعد وقوع المعاملة من الفضولي يلتزم بماذا؟ يلتزم بتحقق نسبة العقد إلى المالك، ومع تحقق نسبة العقد للمالك يكون مصداقا للآية القرآنية. فإذا كان مصداقا للآية القرآنية لن تدل الآية على فساد عقد الفضولي الذي تتعقبه الإجازة. صار واضح؟ وبعبارة موجزة جدا، إن الآية القرآنية لا تشمل عقد الفضولي الذي تعقبته الإجازة، لأنه مصداق للتجارة عن تراض فيثبت حينئذ الصحة. هكذا أجاب المصنف. لكن قد عرفت منا في مطلع البحث عندما كنا نتحدث عن أدلة المشهور على صحة عقد الفضولي الذي تتعقبه الإجازة الإشكال في هذا الجواب والخدش فيه، لأن المصنف إذا كنتم تتذكرون قد استند في صحة عقد الفضولي الذي تتعقبه الإجازة بأنه على طبق القاعدة، واستدل لذلك بالإطلاقات والعمومات التي وردت في الأدلة، مثل آية أحل الله البيع، آية الوفاء بالعقد، آية التجارة عن تراض ببيان تقدم. وقد ذكرنا هناك بأن المستفاد من الآية القرآنية محل البحث إلا أن تكون تجارة عن تراض، إذا تتذكروا بأن المستفاد من الآية القرآنية بمقتضى ملاحظة صدرها اعتبار كون العقد صادرا ممن؟ من المالك، مقيدا بالرضا. ومجرد إجازة المالك للعقد لا توجب انتساب العقد إليه. ولذا ذكرنا هناك ذكرنا عدم تمامية جعل عقد الفضولي الذي تتعقبه الإجازة على طبق القاعدة، وقلنا بأننا بحاجة إلى دليل خاص حتى يصح الاستناد إليه، وإلا فلا فليراجع. إذن الدليل الأول الذي استند له القائلون بعدم صحة عقد الفضولي لا يدفع بالجواب الذي قد أجاب به المصنف، بل إن الجواب الذي قد أجاب به المصنف عرفت منا سابقا خدشة فلا نعيد. الدليل الثاني مما ذكره القائلون بعدم صحة عقد الفضولي مطلقا، قالوا نتمسك بما ورد في صحيحة سليمان بن صالح المذكورة في المتن، وهي المتضمنة لنهي النبي صلى الله عليه وآله. ماذا؟ نهيه لحكيم بن حزام عن بيع ما ليس عنده. خب، الرواية واردة في الباب 7 من أحكام العقود. اقرأ الرواية بس. طبعا الرواية واردة في المجلد 18 من الوسائل الباب سبعة من أبواب العقود، الحديث رقم 2. هذه الرواية صفحة 47 من المجلد 18. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن الحسين عن علي بن أصباط عن سليمان بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن سلف وبيع، عن سلف وبيع، وعن بيعين في بيع، شاهدنا، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن. فإذا تضمنت هذه الرواية النهي عن ماذا؟ تضمنت النهي عن بيع ما ليس عندك. ولا ينحصر هذا المضمون في خصوص مروياتنا التي وردت عندنا في مصادرنا الحديثية، بل قد ورد نظير ذلك أيضا في كتب العامة، حيث نهى النبي صلى الله عليه وآله حكيمة أو حكيمة بن حزام عن بيع ما ليس عنده. طيب، الكلام في تقريب دلالة هذه النصوص على المدعى، تقريب دلالتها على المدعى أن يقال بالتالي: بأن دلالتها على المدعى تتضح من خلال أمرين. الأمر الأول وهو عبارة عن التالي: لا يخفى أن التعبير المذكور في هذه النصوص لا تبع ما ليس عندك، التعبير المذكور في هذه النصوص تعبير كنائي يفيد المنع من أو عن بيع ما لا يملكه البائع أو ما لا يقدر البائع على تسليمه بسبب عدم كونه مالكا له وليس له حق التصرف فيه. فإذا عندما يقول لا تبع ما ليس عندك، لاحظوا، عن بيع ما ليس عندك يعني عن ما لا تقدر على تسليمه أو عن ما ليس لك حق التصرف فيه. فإذا ما ليس عندك تعبير كنائي عن عدم قدرة البائع على التصرف فيما باع، عدم قدرة البائع على تسليم ما باع. الثاني، قلنا تقريب دلالتها من خلال أمرين: أمر الأول أن التعبير تعبير كنائي، ثاني إن هذا النهي الوارد في النص ظاهر في الإرشاد فيكون دالا على فساد المعاملة المنهي عنها، فيثبت فساد بيع الفضولي لأنه بيع لما لا يملك أو ما لا يقدر على التصرف فيه. وبكلمة، تقرر في الأصول أن النهي في المعاملة إرشاد إلى فسادها، وما دام النهي في المعاملة إرشاد إلى فسادها فيبنى على أن هذا النهي إرشاد إلى فساد المعاملة فيكون منهيا أو ممنوعا منه. إذن النتيجة النص أو النصوص تامة الدلالة على المدعى لأنها تضمنت نهيا عن بيع ما لا يملك أو ما لا يقدر على التصرف فيه بتسليمه فيكون مشيرا لفساد المعاملة يثبت المطلوب. المصنف وفقه الله أجاب عن هذا الاستدلال فقال: بأن التقريب المذكور إنما يصح لو بني على أن البيع الصادر لا ينسب للمالك. صحيح، الروايات تضمنت النهي عن بيع ما لا تملك، الروايات تضمنت النهي عن بيع ما ليس عندك، فهذا كلام صحيح. يعني إذا كان البيع منسوبا لك وأنت لا تملك أو ليس عندك فالكلام صحيح، نلتزم. ولذلك يقول المصنف: بأن التقريب الذي ذكرتموه لإثبات فساد المعاملة إنما يصح لو بنينا على أن البيع الصادر لا ينسب للمالك. فحينئذ ينطبق على أنه بيع لما لا يملك ولما لا يحق له التصرف فيه، إلا أنه بعد تحقق الإجازة من المالك فإن البيع ينسب إلى من؟ إلى المالك. ومع نسبة البيع إلى المالك لا معنى لأن يقال بأنه باع أو بيع في ما لا يملك أو تصرف في ما ليس له حق التصرف فيه. وبعبارة أخرى، إن المقام لا يصلح أن يكون صغرى لهذه النصوص المستند إليها في البين، ذلك أن النظر في تلك النصوص منصب على ماذا؟ منصب على انتفاء نسبة المبيع للمالك، لأن المفروض فيها أن البائع ليس مالكا، وهو ليس كذلك في بيع الفضولي الذي تتعقبه الإجازة، لأنه بتعقب الإجازة ينسب البيع حينئذ لمن؟ للمالك، فلا يكون بيعا فيما لا يملك أو بيعا فيما ليس عندها، فيثبت المطلوب، وبالتالي تكون هذه النصوص أجنبية عن المدة. أقول قد عرفت منا فيما تقدم أدلة المشهور، ها؟ قد عرفت منا فيما تقدم الخدش في هذا الجواب، فقد تقدم منا وذكرنا أن مجرد تحقق الرضا لا يجعل الفعل الصادر منسوبا للراضي، فراجع ولا نعيد. إذن ما أجاب به المصنف عن أدلة القائلين بفساد عقد الفضولي إذا تعقبته الإجازة في الحقيقة ليس تاما، ولهذا نحتاج إلى الإجابة عن هذين الدليلين وغيرهما من الأدلة، نرجئ ذلك إلى مستوى أعلى إن شاء الله، فليطلب من هناك إذا ساعدت الحياة. الكلام بعد ذلك في فرع آخر، وهو عبارة عن التالي. قالوا بأنه بعد فراغنا عن صحة عقد الفضولي إذا لحقته الإجازة، يقع الكلام في أن ذلك يختص بما إذا أوقع الفضولي العقد من دون وجود منع مسبق من قبل المالك، أم أنه يشمل ما إذا كان هناك منع مسبق من قبل المالك وما إذا لم يكن، شريطة أن يجيز. لاحظوا، لنفترض أن لدي ولدا، هذا الولد رأيته أكثر من مرة يقدم على بيع فضولي عني، فحذرته ونهيته، أنت يا زيد لا تبع عني بيعا فضوليا، فإذا هنا وجد منع مسبق من قبل المالك على أن لا يوقع الفضولي العقد عن المالك فضولة. ومرة أخرى لا، لا يوجد منع مسبق من قبل المالك. خب، لا ريب ولا كلام عندنا في أنه إذا لم يكن في المقام منع مسبق من قبل المالك وأوقع الفضولي العقد ثم أجاز المالك العقد بعد ذلك، فإننا نحكم بصحة العقد طبقا للأدلة التي قدمت. إنما الكلام الآن إذا كان في البين منع مسبق من قبل المالك بعدم إيقاع الفضولي العقد ومع ذلك أوقع الفضولي العقد، فهل يلتزم حينئذ بصحة العقد أم يبنى بعدم الصحة وإن تعقبت الإجازة؟ خب، أقول قد يذكر أن الموجب لاختصاص عقد الفضولي إذا لحقته الإجازة، قد يبنى لاختصاص صحة عقد الفضولي إذا لحقته الإجازة بما إذا لم يكن هناك منع مسبق من قبل المالك. وأما مع وجود المانع فلا يحكم بصحة العقد. لماذا؟ يقولون يدلنا على ذلك على هذا التفصيل أن العقد الذي قد صدر من الفضول وقع منهيا عنه بسبب المنع الصادر من المالك قبل ذلك، ولا ريب في استمرار هذا النهي إلى ما بعد العقد آنا ما. وهذا الاستمرار يكشف عن ماذا؟ يكشف عن رد، لا مو بس عدم رضا، يكشف عن رد من قبل المالك للبيع الذي أوقعه الفضولي وأنه ليس مقبولا عنده. طيب، فإذا جاءت الإجازة بعد البيع زين صارت إجازة صادرة بعد حصول الرد من المالك، ومن المعلوم أن الإجازة الصادرة بعد حصول الرد لا تنفع في تصحيح العقد كما هو المعروف بين أصحابنا بل عليه الإجماع. أوضح أكثر، لاحظوا عندما قال المالك للفضولي زيد أمنعك أن توقع البيع على داري فضولة، جاء زيدون أوقع البيع على دار المالك فضولة، المنع الموجود من المالك ليس منحصرا بما قبل وقوع عقد الفضولي البيعي، بل المنع الصادر من المالك مستمر إلى ما قبل الإجازة، يعني حتى بعدما أوقع الفضولي البيع لا زال منع المالك مستمرا لما بعد البيع. طيب منع المالك ما بعد البيع للبيع يعني أن المالك يرد المعاملة البيعية ولا يرضى بصحة العقد الصادر من الفضولي، فكأنه يفسخ البيع، كأنه يرد. طيب إذا كان الرد متحققا بعد وقوع العقد ثم جاء المالك فأجاز، صارت الإجازة بعد ماذا؟ بعد الرد. وقد عرفنا أن أصحابنا يقولون الإجماع منعقدون على أن الإجازة بعد الرد كلا إجازة ولا قيمة لها ولا أثر، فلا يعول عليها من قريب أو بعيد، هكذا يقولون. إذن هذا يؤيد أو يدل ويؤكد على عدم صحة عقد الفضولي الذي سبقه نهي من المالك ومنع من إيقاع العقد وإن تعقبته الإجازة بعد ذلك. صار واضح المصنف، إذن واضح الدليل للقائلين بالتفصيل. المصنف حفظه الله أجاب عن هذا الكلام فقال بعد التسليم بتمامية الكبرى، وهي أن الإجازة بعد الرد لا قيمة لها ولا يترتب عليها أثر أصلا، وأن الإجماع منعقد على ذلك، إلا أن نقاشنا في أن مقامنا يصلح أن يكون صغرا أو لا يصلح. يقول المصنف مقامنا لا يصلح أن يكون صغرا لهذه الكبرى، لأنه يمنع من وجود الرد الذي يمنع من ترتب الأثر في هذا العقد. وبعبارة أوضح، راجعوا اللي ذكرناه في البحث السابق، عندما قلنا بالحديث عن الرد أكدنا على أن المقصود من الرد الذي يوجب عدم ترتب الأثر على الإجازة هو الرد الذي يؤدي إلى انفساخ العقد زين، وليس مجرد إظهار الكراهة النفسانية خارجا، بل لابد أن يكون إشارة إلى الانفساخ والانحلال. فبالتالي يقول المصنف لم يتحقق في المقام رد يشير إلى الانفساخ وعدم الالتزام وعدم الاستمرار، أقصى ما هو الموجود في المقام كراهة نفسانية لا تبع داري، كراهة نفسانية. أما فسخ وإرجاع العين مقابل إرجاع الثمن ده غير متحقق. إذن لا يوجد عندنا في المقام الرد الذي يمنع من ترتب الأثر على العقد الموجود الكراهة الباطنية النفسانية من قبل المالك. ولا يخفى أن الذي يكون مانعا من تأثير الإجازة الرد بالمعنى الأول الذي يشير إلى الانفساخ وعدم ترتيب الأثر، وليس مجرد الكراهة الباطنية النفسانية. فإذا كان كذلك لا مجال لأن يقال بأن الإجازة إجازة بعد الرد، فلا رد في المقام حتى يقال الإجازة لا تؤثر أثرها. أقول ما أجاب به المصنف في المقام إنصافا صحيح، ونحن نتفق وإياه في أن الرد المانع من تأثير الإجازة لم يتحقق في المقام، وبالتالي لا معنى لأن يقال بأن هذا بأن هذه بأن هذا إجازة بعد الرد، إلا أننا نقول لشيخنا الأيرواني: يا شيخنا الأيرواني، لعلك نسيت ما قدمته قبل صفحات. أنت قبل صفحات عندما استعرضت أدلة القائلين بصحة بيع الفضول، لاحظوا وبالتحديد عندما كان الكلام في صحيحة محمد بن قيس في صفحة 31، صفحة واحدة بعد مو صفحات، صفحة واحدة، في صفحة 31 التزم شيخنا الإيرواني دامت أيام بركاته بأن مجرد الكراهة التي كانت موجودة عند مالك الوليدة التي باعها ولده كافية لتحقق الرد قبل الإجازة، المانع من انطباق تأثير الإجازة. فإذا كيف يا شيخنا الآن قد خالفت ما قدمت؟ إذا جواب الشيخ الإيرواني في نفسه صحيح، لكنه يناقض ما ذكره في حديثه عن صحيحة محمد بن قيس في أدلة المشهور لصحة عقد الفضولي، وما حكاه هناك عن سيدنا الإمام الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه. لكن العصمة لأهلها، نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم والمؤمنين والمؤمنات من الخطل والزلل. طيب، هذا تمام الكلام في هذا الفرع. إذن النتيجة أنه لا فرق عندنا في صحة عقد الفضولي الذي تتعقبه الإجازة، سواء كان منهيا عنه أم لم يكن. تمام المدار عندنا على ماذا؟ على حصول الإجازة الموجبة للالتزام بنسبة العقد الصادر للمالك بعد تحقق الرضا منه ببيان قد عرفت، والمانع المذكور لا يصلح للمانعية. من الفروع التي تعرض إليها المصنف أيضا مسألة أخرى: ما إذا باع الفضولي لنفسه؟ أقول اختلف أصحابنا في صحة بيع الفضولي لنفسه، في صحة بيع الفضولي مال الغير لنفسه، كما لو أقدم الغاصب مثلا على بيع مال الغير لنفسه، أو أقدم الموصى إليه على بيع ما أوصي به إليه مع عدم تحقق الملكية، أو أقدم شخص على بيع ما لا يملك خطأ واشتباها. في جميع هذه الموارد ينطبق عليه أنه باع ما لا يملك، باع لنفسه الكلام، ها، باع الفضولي مال الغير لنفسه. إذا باع الفضولي مال الغير لنفسه ففي مثل هذه الحالة هل يحكم بصحة البيع أو لا؟ أقول اختلف أصحابنا في ذلك على قولين. القول الأول ما اختاره مشهور الأصحاب من البناء على صحة العقد بعد لحوقه بالإجازة، والقول الثاني البناء على بطلان العقد وعدم صحته وإن لحقته الإجازة بعد ذلك. طيب، الكلام في ما هي الأدلة التي استند لها القائلون بهذا واستند لها القائلون بذاك. أما المشهور فقد استدل لمختارهم بما تقدم في صحة عقد الفضولي للغير، من أن عقد الفضولي على مقتضى القاعدة ليكون العقد مشمولا للعمومات والإطلاقات الدالة على صحة العقد المضاف إلى المالك، مثل آية الحل، مثل آية الوفاء، مثل آية التجارة عن تراض، إذ أن المقام يصلح أن يكون صغرى لها فيثبت المطلوب. وقد عرفت فيما تقدم عدم تمامية الاستدلال المذكور، ذلك أن المستفاد من هذه العمومات والإطلاقات أن الصحة معلقة على ما إذا تحقق مفهوم البيع والتجارة، مفهوم العقد والتجارة من خلال التعامل. البحث في الحقيقة في صدق هذه المفاهيم، هل يصدق عنوان البيع؟ هل يصدق عنوان العقد؟ هل يصدق عنوان التجارة عن تراض أو لا؟ في صدق هذه المفاهيم الثلاثة التي تضمنتها هذه الآيات، عمومات أو إطلاقات على المعاملة التي أوقعها الفضولي وأجازها المالك بعد ذلك. العقد الذي يجب الوفاء به في آية الوفاء على سبيل المثال هو العقد الصادر ممن؟ من المالك، وقد بينا ذلك فيما مضى. زين، لا ريب في عدم اندراج عقد الفضولي في عنوان عقد الملاك بعد حتى بعد تحقق الإجازة من المالك، فلا يكون مصداقا لآية الوفاء. أيضا لو جئنا لآية التجارة عن تراض بمقتضى صدرها نقول نفس الكلام، أن صدر الآية يدل على أن العقد الذي ينطبق عليه عنوان التجارة عن تراض العقد الذي يكون صادرا من المالك، وليس الأمر كذلك بالنسبة للفضولي، وهكذا. إذن النتيجة أن جعل المورد من صغريات القاعدة التي قدم ذكرها في أول البحث في غير محل لعدم تمامية أصل المدعى هناك وسريانه في المقام كما بينا. هذا بالنسبة للقائلين بالصحة. إذن المشهور عندما يستند إلى دعوة إلى مختارهم في أنه يصح عقد الفضولي حينئذ إذا باع مال الغير لنفسه لكون عقد الفضولي على مقتضى القاعدة، الدليل عليل وقد بينا ذلك فلا نعيد. في مقابل رأي المشهور الرأي الآخر، وهو الرأي الذي بنى على بطلان العقد وعدم صحته حتى لو لحقته الإجازة، القائلون بعدم الصحة استندوا إلى التالي، استندوا أو التزموا، قالوا على أساس أن عقد الفضولي، زين، قالوا هكذا بأن العقد الذي صدر من الفضولي عقد تنزيلي، بمعنى أن الفضولي قد نزل نفسه منزلة المالك الأصلي للمال، وبالتالي بعدما نزل نفسه منزلة المالك ادعاء أوقع المعاملة حينئذ. طبعا شلون نتصور أن الفضولي قد نزل نفسه منزلة المالك الأصل بالنسبة للمال حتى أوقع المعاملة، فتكون المعاملة واقعة بين المالكين الأصليين، وإن كان أحد المالكين ادعائي والمالك الآخر أصلي، ذكروا لذلك مجموعة بيانات، عدة وجوه وتقريبات التزموا من خلالها أن الفضولي قد نزل نفسه منزلة المالك الأصل، وفي نفس الوقت المشتري مالك، طبقا لذلك وقعت المعاملة وحصلت فجرى المطلوب حينئذ. ما هي البيانات التي ذكرت؟ أشار المصنف لبعض منها، وقد وسمها المصنف بأنها ضعيفة وغير تامة. هل أن ما ذكره المصنف من أن البيانات المذكورة في تنزيل الفضولي نفسه منزلة المالك الأصل وبالتالي يلتزم عندها بعدم صحة المعاملة مقبولة أو لا؟ طبعا هم قالوا هكذا: المانع من الصحة هو قصد المعاوضة. عفوا أنا عكست المطلب. المانع من الصحة هو قصد المعاوضة. القائلون بالتصحيح التزموا بالتنزيل. عكسوا المطلب: القائلون بالتصحيح هم الذين التزموا بالتنزيل، القائلون بالمنع التزموا بعدم تحقق القصد. هذا ما نتعرض إليه في البحث القادم، والحمد لله.